قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وأعلم الله فبحب المختار يرعاك الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لقاء يتجدد مع هذا حبيبنا. كنا قبل شهر رمضان قد توقفنا مع غزوة الأحزاب، هذه الغزوة التي كانت في العام الخامس للهجرة، وهذه الغزوة أيضا تسمى بغزوة الخندق، وسوف نرى الاختلاف الآن في التسمية ما سره. وبالطبع هذه الغزوة من أشهر غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقد ابتلى الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين، وزلزل المؤمنون فيها زلزالا شديدا، وكان فيها ما فيها من ابتلاء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين ولعباده المتقين، حتى انتصر المسلمون في هذه الغزوة، وكان الانتصار أكبر انتصار قبل فتح مكة وقبل خيبر على الإطلاق. لأن غزوة بدر صحيح أنها كانت انتصارا كبيرا وانتصارا عظيما للمسلمين، ولكن غزوة الأحزاب تفترق، لأن غزوة بدر أظهر المسلمون فيها الشجاعة، ولكن غزوة الأحزاب أظهر المسلمون فيها مواهب لم تكن موجودة عند العرب، وهي أن المعركة كانت معركة أعصاب ولم تكن معركة جلاد وثبات وشجاعة ومبارزة فقط، لكن موهبة جديدة استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستكشفها داخل قلوب المسلمين وداخل قلوب أصحابه يومئذ. وكانت هذه الموهبة كيف يكون المسلم متماسك الأعصاب رابط الجأش أمام عدو، لأن العربي من طبيعته والبدوي من طبيعته أنه يحب المواجهة ولا يحب المراوغة، ولكن كلماته مباشرة وأيضا حروبه مباشرة، لابد أن تكون الحرب مواجهة مكافحة أو كفاحا، لا تكون الحرب أبدا يعني حرب فيها نوع من أنواع التحصن أو نوع من أنواع الصبر ونوع من أنواع تماسك الأعصاب كما كان في غزوة الأحزاب. طبعا أنا أذكر اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ببعض ما كنت قد ذكرته قبل شهر رمضان، وفي نهاية الحلقة إن شاء الله رب العالمين سوف أرد على بعض ما أثير من الشبهات حول القرآن الكريم، وقد أثار هذه الشبهات أحد الرجالات من رجالات غير الإسلام، رجل دين من غير المسلمين ورجل الثاني تقريبا في الكنيسة، هو الذي أثار هذه الشبهات حول القرآن الكريم، وسوف أرد عليه بإذن الله عز وجل ردا موضوعيا في آخر ربع ساعة أو آخر ثلث ساعة من هذه الحلقة إن شاء الله. أعود أولا إلى غزوة الأحزاب. طبعا غزوة الأحزاب كانت هذه الغزوة كما قلت في العام الرابع للهجر. لا بد أن نقول أن أعداء الله تبارك وتعالى في هذا التوقيت وفي ذلك التوقيت على وجه التحديد أيقنوا أنهم لن يستطيعوا مواجهة الإسلام فرادى، فلابد أن تتحد كلمتهم، ولابد أن يكونوا كتلة واحدة في مواجهة الإسلام. كل واحد يتحرك، قبل هذه الغزوة كان يتحرك وحده، الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل بنو سليم، قاتل بنو فزارة، قاتل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قبيلة أشجع، قاتل صلى الله عليه وسلم بعض المشركين، حتى قاتل قريشا وكانت قريش تقاتل وحدها. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من المدينة كما أخرج صلى الله عليه وسلم من قبل بني قينقاع. الآن هؤلاء اتحدت كلمتهم، قالوا لا نستطيع مواجهة الإسلام ونحن فرادى، فلماذا لا تتحد الكلمة؟ هذه الفكرة للأسف الشديد لم تكن فكرة عربية خالصة، لأن طبيعة العربي أنه يعتز بنفسه ولا يحاول أن يكون هناك اتحاد ولا تآلف بينه وبين أخيه. طبعا احنا نتكلم عن العرب قبل الإسلام، لكن العرب بعد الإسلام، الإسلام صهرهم وأخرجهم معدنا جديدا، وأخرجهم الإسلام بعثا جديدا بعدما عرفوا مذاق العقيدة ومذاق التوحيد، وبعدما ذاقوا حلاوة الإيمان وذاقوا طعم الإيمان. إلى هذا الحد قريش كانت تعاني من أوجاع الضربات التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القوم. أبو سفيان أولا لم يشهد بدرا، ولكنه عاد بقافلته ليجد أنه قد خسر كل من كانوا يساندونه. أضف إلى ذلك أنه في أحد لم يشتفي، يعني لم يحقق التشفي الكامل، لأنه في غزوة أحد نعم قتل من المسلمين يومئذ 70 شهيدا، لكن لم يكن عنده أسير ولا استطاع أبدا أن يأخذ شيئا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حبة رمل. قام أبو سفيان بعد ذلك بعمل يعني عصابي أو عمل إجرامي، وهذا كله قبل إسلامه، والناس إنما يقاسون بشخصياتهم بعد أن يدخلوا في الإسلام لا قبل أن يدخلوا الإسلام، لأنه قبل الإسلام كان كافرا وكفره يبيح له أن يفعل ما شاء لأنه لم يكن صاحب عقيد. إنما لما التزم وأسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم لله سبحانه وتعالى الأمر تغير تماما. طيب هنا أبو سفيان لما قام بالعمل العصابي، لما أغار على سرح من سروح المدينة ثم قتل بعض الرعاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فر هاربا، هذا غير غزوة السويق. في نفس التوقيت في قبيلة اسمها قبيلة غطفان. قبيلة غطفان هذه عبارة عن بعض الناس الذين يعني يسمون الآن بالمطاريد أو يسمون الآن يعني بالهجامة، اللي هم بيهجموا على البيوت وبيهجموا على المدن كقاطع الطريق، يأخذون بعض الأموال من التجارات إتاوات، أو يحاولون أن يهجموا على بساتين المدينة ليأخذوا منها بعض التمر. الأوس والخزرج كانت شوكتهم قوية، فلم يكن أحد منهم يستطيع أن يأخذ تمرة واحدة من يثرب، ولكن تمنيهم نفوسهم دائما بأن يهجموا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو سليم غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني سليم بالكدر في شهر شوال عقب غزوة بدر مباشرة، يعني في السنة الثانية للهجرة. باقي العرب كان الكفر يعني قد جعلهم تغلي نيران الحقد في صدورهم ضد المسلمين مناصرة لقريش. بقي الفيلق الثاني وهم اليهود. اليهود كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بني قينقاع من المدينة، وبعد بدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بعد غزوة أحد وبعدما شمت فيه بنو النضير وحاولوا قتله أخرجهم. طيب هنا بنو النضير كان منهم سلام ابن أبي الحقيق وسعاد تقرى ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وكنان ابن الربيع. خرج هؤلاء الثلاثة لأنهم لهم ثأر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حي بن أخطب على وجه التحديد كان أكثر الناس تحريكا لهذه الحرب هو وأبناء أبي الحقيق. خرجوا إلى أهل مكة يؤلبونهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ووعدوهم من أنفسهم المناصرة، وكذلك طافوا في قبائل العرب جميعا يدعونهم إلى ذلك. شوف خرجت قريش ووفتهم بنو سليم بمر الظهران، قريش لوحدهم كانوا 4000، ثم جاءت بنو سليم وبنو أسد وبنو فزارة وبنو أشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وكان قائدهم عيينة بن حصن. هذا غير ما وفاهم من اليهود، إذن صار عدد الأحزاب يومئذ 10,000 رجل، 10,000 واحد. 10,000 دول معهم الإمدادات، معهم التمويل، معهم كل شيء. 10,000 واحد دول أكثر أساسا من عدد المدينة بالمؤمنين والكافرين على حد سواء، لأن كان في بعض المنافقين وأيضا هناك بعض اليهود من بني قريظة. 10,000 واحد خرجوا في حرب لإبادة الإسلام والمسلمين. احنا خلاص اتفقنا، هم أيقنوا أنهم لن يستطيعوا مقاتلة الإسلام فرادى، فلا بد من اجتماعهم في كتلة واحدة وفي تكتل واحد ضد الإسلام وضد المسلمين. بدأ هؤلاء القوم يتوجهون ناحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا إحنا هنا علشان بس نوفي الموضوع حقه، مسألة أن اليهود هم اليهود في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر، هم الذين يحركون الفتن دائما لأنهم مساعروا حرب ويريدون قتال الله عز وجل وقتال رسوله صلى الله عليه وسلم وقتال أهل الإيمان دائما، وهم يقاتلون الله سبحانه وتعالى لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل طرفة عين، ولم يكن أحد منهم مؤمنا بالله، ويكفينا أنهم عبدوا العجلة بعدما قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولما عبدوا العجلة بواسطة السامري وقال هذا إلهكم وإله موسى، جاء موسى عليه السلام وحرق هذا الإله الذهبي ثم ألقاه في اليم. قال كثير من الرواة أنهم جاءوا بالماء الذي ألقي فيه هذا العجل المألوه من دون الله ثم شربوا منه حبا لهذا العجل الذهبي، فلما شربوا منه بانت الصفرة على شفاههم وعلى أفواههم. سبحان الله، لأنهم يعبدون الذهب والفضة ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى، وقد فقدوا الأمل في نصرة الله عز وجل، حتى إن الرجل لا يقول لزيد بن عمرو بن نفيل قبل الإسلام لما كان يبحث عن الديانة، لما قال له أكون يهوديا قال إنك لن تكون على ديننا حتى ينالك من غضب الله عز وجل. هذه الأمة الغضبية وهي أمة اليهود، ولذلك نحن نقول غير المغضوب عليهم، وقد سمى العلماء هذه الأمة من اليهود الأمة الغضبية التي ألقى الله تبارك وتعالى الغضب عليها، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه إذن الهجمة، والهجمة لها أساس ولها سبب. يعني قريش، ما أنتم في مكة والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. اليهود، أنتم نقضتم العهود. بخيت العرب، ماذا فعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنها الجريمة التي يرتكبها المؤمنون والمسلمون في كل زمان وفي كل صقعة وفي كل بقعة من أرض الله ومن كون الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا مكر الليل والنهار، أقسم القوم ألا يدعوا للمسلمين سارية في بر ولا جارية في بحر. هذه شيمة الكفر والكفار، والصراع بين الحق والباطل لن ينتهي إلى يوم القيامة. الصراع ممكن يكون صراع بين الكفار وبين المؤمنين، وقد يكون بين نبي من الأنبياء وبين قومه، قد يكون في أمة، قد يكون في بلد، قد يكون فيما بين بعض الأشخاص وبعضهم البعض. والله سبحانه وتعالى اقتضت إرادته، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الآن هؤلاء وهم يتجهون إلى المدينة أرادوا جعل الإسلام موؤودة جديدة، يعني أرادوا إبادة الإسلام تماما، أرادوا ألا يتركوا للإسلام أثرا، وأن يصبح المسلمون متفرقين أيادي سبأ، وأن يصبحوا يعني أثرا من بعد عين، وأن يصبح الإسلام وكأنه لم يكن، ونسي القوم أن الذي أنزل الإسلام هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحمي دينه ويحمي نبيه ويحمي المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى لو تكالب أهل الأرض والسماء على أحد من خلقه لجعل سبحانه وتعالى لهذا الخلق إن كان من المؤمنين مخرجا، ولجعل الله سبحانه وتعالى له من كل ضيق فرجا. ولازال الإسلام يرمى، يعني ممكن يكون الإسلام بيرمى بألسنة أهله من المنافقين في بعض الأحوال ومن أهل الزيف في بعض الأحوال، ولازال العلماء يواجهون هذه الحرب إلى يوم القيامة، ولازال كثير من يعني الذين غضب الله عليهم فأعطاهم طول اللسان من الرجال والنساء على حد سواء يرمون الناس بما ليس فيهم، ويتكلمون في حق العلماء بما ليس فيهم، ويتكلمون في حق طلبة العلم بما ليس فيهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن هذه الغزوة إلى هذا الحد سميت غزوة الأحزاب، لأن الناس تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والله عز وجل سمى هذه الغزوة غزوة الأحزاب. وطبعا يعني التوقيت الذي اتفقنا عليه أن هذه الغزوة كانت في العام الرابع لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أهل مكة يقاتلون في سبيل الطاغوت، الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان فإن كيد الشيطان كان ضعيف. الجيش الجرار جيش المشركين يضرب الفلاثة والقفار، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طار الخبر إليه أن قريشا قد جهزت لحرب. هنا يظهر أمر عجيب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان ثابت الجنان وكان رابط الجأش صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بس نسأل سؤال، نحن متكلم في الغزوات وبنتكلم في السيرة، فعايزين حتى أدق التفاصيل كأننا نعيش الغزوة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قيل أن الذين أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قبيلة خزاعة، وكانت قبيلة خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يعني كانوا ينقلون إليه الأخبار. بعض العلماء رجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خيوله تجوس هذه المنطقة اللي هي المنطقة ما بين مكة وما بين المدينة، وكانوا ربما أتوا إليه بالأسير وربما أتوا إليه بالأخبار، وهذا السلاح كما قلنا من في قبل هو سلاح الاستطلاع. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعمل بمقتضى قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لأن لابد من الإرهاب للعدو، أن العدو يعلم أن للحق قوة تحميه، ويعلم أن المسلمين على استعداد دائم لصد هذه الضربات بل للهجوم عليهم إذا استلزم الأمر. ليه؟ لأن العدو يجد المسلمين يعيشون بفلسفة الأرنب، الأرنب ده الذي لا مخالب له ولا أنياب له، ولكن يفر أمام عدوه وفي النهاية يستسلم له، يقف في كل مرة ينتظر متى تلقى الضرب. للأسف الشديد هذه حال المسلمين اليوم، أنهم ينتظرون الضرب من أين ستأتيه، وأعداء الله من كل مكان تحزبوا علينا واجتمعت كلمتهم علينا، وهم الذين يدبرون ليل نهار لإبادة هذا الدين، وما في أحد مستيقظ لهذه المؤامرات. الوقت يشبه الوقت الذي جاء فيه التتار للهجوم على المسلمين والاكتساح ديار المسلمين، وقاتلوا من المسلمين يومئذ 2,000,000 شهيد، أنت ميت ميت، فلما لا تكون هذه القتلة لله سبحانه وتعالى، فهي ميتة واحدة أو ميتة واحدة، فلما لا تكون لله عز وجل. ومن سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه إياها ولو مات على فراشه، وهؤلاء هم شهداء الفرش، لكن الذين يسألون الله تبارك وتعالى الشهادة بصدق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأخذ بكافة الاحتياطات أن يطلق صلى الله عليه وسلم خيوله التي يركبها كل رجل حصيف لبيب من أصحابه حتى تنتقل الأخبار. على كل نستطيع أن نجمع بين هذه الأخبار وبين بعضها البعض، لأن من المستحيل أن نحن نستبعد أي احتمال من هذه الاحتمالات، وقد يكون الوحي هو الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وقد يكون العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل أنه كان قد أسلم وكتم إسلامه بعد غزوة بدر هو الذي نقل الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالأمر، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بدأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في استشارة المسلمين، ولم يحدث له صلى الله عليه وسلم أي نوع من أنواع الارتباك. لابد للقائد أن يظهر ثابتا رابط الجيش أمام الأخبار التي قد تودي بقومه إلى الهلاك. يعني لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في 1,000 جايين عادي ممكن ألاقيهم أقابلهم، 2,000 معقول، 3,000-5,000 صعب، لكن 10,000. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وقف ثابتا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولم يهتز ولم يتزلزل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبدأ في مشاورة أصحاب. الشورى لابد منها، لكن في أي الأمور؟ الشورى تكون في الأمور التي لا نصوص فيها، لأن ما قطع الله تبارك وتعالى فيه بآية من القرآن أو ما قطع فيه الوحي بحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة، هذا لا شورى فيه ولا مشورة فيه. يعني ما ينفعش مثلا مجموعة من الشيوخ تقعد تقول فلوس البنوك حلال ولا حرام، فلوس البنوك حرام وأحل الله البيع وحرم الربا، طيب بس احنا هنستشير، لا هذه ليس فيها من شورى، ولكن نرى الأموال الحلال أين ننفقها، نقعد بقى نفكر هننفقها على تزويج الشباب ولا على بناء المساكن ولا هننفقها على سد دين المدينين ولا نبدأ في إنشاء الطرق؟ دي ممكن يكون فيها شورى. ولكن ما قطع القرآن فيه بنص وما قطعت السنة النبوية فيه بنص صحيح الإسناد وغير منكر المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة وما اتفق عليه الصحابة، دي مسألة لا شورى فيها. وهنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يضرب المثل بنفسه، إنه عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي ومع ذلك أستشير الناس، وكان بإمكانه أن يدعو الله سبحانه وتعالى، لكنه يريد أن يعلم من وراءه، أي رئيس، أي مدير، أي وزير، أي ولي أمر، يستشير الناس، لأنه لا يستطيع أن يقطع بالأمر وحده، وإلا كان كل واحد استغنى بعقله، ولكن لابد من الشورى. من المتوقع في هذه الأثناء أن الصحابة قد فكروا في أمرين، الأمر الأول الخروج لملاقاة المشركين كما حدث في بدر وكما حدث في أحد، الأمر الثاني البقاء في المدينة وتنفيذ الخطة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوي تنفيذها في غزوة أحد، اللي هي عبارة عن أنه يترك المشركين يدخلون إلى المدينة ثم يبدأ في حربهم في الشوارع وفي السكك، على أساس أن النساء تلقي بالحجارة من فوق أسطح المنازل والرجال يقاتلون، لكن دول 10,000، فلا بد إذن من خطة جديدة. والعرب لم تكن تعرف هذه النوعية من الحروب، لأن ما فيش يعني قبيلة عربية تكمل العدد ده خالص، في حروب، والحروب تعني أن الذكور يموتون وأن الرجال يموتون وأن النساء تسبى، فما فيش قبيلة عددها هذا العدد الكبير، حتى قبيلة قريش نفسها فاش هذا العدد الكبير الذي يقوى على القتال بالعبيد بالأطفال بكله، هذا العدد محال أن يجتمع لقبيلة عربية واحدة. فذي أول سابقة في جزيرة العرب. فلما كان ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لم يفقد الأمل في أن تخرج فكرة جديدة، وهنا يبرز دور الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سلمان الفارسي هنا جاء بفكرة أخذت من بلاد فارس، هذه الفكرة كانت عبارة عن الخندق، تعرف الخندق ده هذا شق مستطيل في الأرض لكنه يعني عميق، مش مجرد خندق وبس، زي الخنادق بالضبط التي يصنعها الجنود الآن، ولكن هم يصنعون خندقا يتسع لرجل أو رجلين أو حتى ثلاثة، لكن لا، مفترض أن الخندق الآن حيكون كبير، حيكون بطول المدينة وبعرضها كما سنرى. فجاء سيدنا سلمان الفارسي وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفكرة التي كانوا يقومون بها في بلاد فارس، لأن الحرب خدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولابد هنا من حيلة. سيدنا سلمان الفارسي أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أنهم كانوا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا، علشان كده احنا ذكرنا كلمة الإمام الشافعي، لما سئل الإمام الشافعي عليه رحمة الله فقيل للإمام الشافعي عليه رحمة الله أين العلم؟ قال في الأرض كلها، مش مكان واحد، في الأرض كلها. المسلم قد يأخذ من غير المسلم فكرة، بس مطلوب أن هذه الفكرة تكون مفيدة للمسلمين، وأيضا تكون هذه الفكرة ليست مخالفة للتشريع، تكونش فكرة مخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى، مش يروح يعمل بنك نعمل بنك، يروح يطول ضفره نطول ضوافرنا، يروح يقلع هدومه نقلع هدومنا احنا كمان، لا ينفعش. هؤلاء قوم كفار، وما يسري عندهم لا يسري عندنا، وما يجري عليهم لا يجري علينا، احنا بنتفق ان احنا وهم بشر بناكل وبنشرب وكل حاجه، ولكن نحن يحكمنا دين ولا تحكمنا يعني الرذيله كما تحكمهم الرذيله في بلاد الغرب. الغرب تحكمهم الرذيله، تحكمهم الشهوات، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، ان شاء الله واحد عايز يقلع هدومه ويمشي في الشارع ما فيش مشاكل عندهم، حريه، ايه المشكله، ايه القضيه، لكن انت يضبطك الشرع، ولا بد ان يعلم هذا الكاتب الذي يكتب، حتى الطبيب الذي يعالج، حتى المهندس الذي يبني، حتى الصيدلي، حتى طلبة العلم، حتى الأبناء، حتى الأمهات، حتى الأباء، يحكمهم الشرع. ما فيش حاجة أن واحد يطلع حاجة كده من دماغه ويقول لازم تعملها وهي دي الصح ومستلزمات العصر الحديث ومش مستلزمات العصر الحديث أبدا. ما كان الإسلام ليقف أمام التقدم، وما كان الفحش ليغلب دين الله عز وجل، لابد أن نفهم هذا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفكرة الخندق، فكرة الخندق كانت عبارة عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعمل وقائي، العمل الوقائي هذا عبارة عن أنه يمنع دخول المشركين إلى المدينة، لأن المشركين لو دخلوا إلى المدينة لحصل الاحتلال، وطبعا المشركون يريدون التشفي من المسلمين. ده واحد جاي مقتول له مش عارف كام واحد في غزوة بدر ولا في غزوة أحد، وبعدين واحد تاني جاي من الأصل حانق على الإسلام وحانق على المسلمين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفر الخندق. طبعا حفر الخندق مش هيكون يعني بطريقة عشوائية، لابد أن يكون هناك تدبير وأن يكون هناك تخطيط، وده اللي حينفذه الرسول صلى الله عليه وسلم بعبقرية منقطعة النظير. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أن الحفر يكون أمام جبل سلع. جبل سلع ده أو جبل سلع آسف جبل سلع جبل سلع هذا كان في ظهر المسلمين. يعني شوف أنا ظهري كده ورا، خلفية اللي ورايا بالضبط، ده حيكون جبل سلع. إن شاء الله حيكون معي الخريطة في المرة القادمة، لأنه تعذر وجودها اليوم. حيكون في جبل، فالجبل حيحميني. المشرك علشان يصعد إلى الجبل هذه مهمة شاقة بالنسبة له. ثم الخندق بينهم وبين الكفار، يعني بالضبط إذا قلت الكاميرا قدامي هي وهذا الجبل ورائي، حيكون الخندق هو الترابيزة اللي أمامي أو المنضدة، المنضدة التي أمامي. الأستاذ محمد بيقول إن الديكور جميل، جزاهم الله خيرا وجزا القناة خيرا كثيرا يعني. تمام. فهنا حيكون الخندق قريب من موضع بالمدينة اسمه السبخة. ثم بعد ذلك نرى أن التفكير كان موفقا بحق. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الآتي: الأسوار، والمدينة كانت عالية الأسوار ستحمي المدينة، ثم الجبل اللي هو جبل سلع اللي الخندق هيحفر أمامه هيتعذر وصول المشركين إليه، ثم الحرة. الحرة دي عبارة عن أرض فيها حجارة سوداء يتعذر السير فيها، بل يتعذر سير الخيول فيها ويتعذر الإقامة فيها، لأن المشرك علشان يحارب لازم يكون فيه معسكر يخرج منه، فما ينفعش أن هو يكون في الحرة سواء كانت حرة الوبرة أو حرة واقم. لم يبقى إلا منفذ واحد للمشركين. المنفذ ده اللي هو عند بني قريظة، وبني قريظة كانوا في الجنوب الشرقي للمدينة، في الجنوب الشرقي للمدينة. طيب معنى كده أن أنا ده هتكون الثغرة الوحيدة التي بيني وبين المشركين، ولو أراد المشركون اجتياح المدينة سوف يكون الدخول من عند بني قريظة في عهد بيني وبين بني قريظة، فلا بد أن يفوا بهذا العهد وبهذا الوعد. خلاص، لأن في عهد مبرم كتابي بيني وبينهم. كده خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم أمل نفسه تماما بالأخذ بالأسباب، رغم أن اللي جاي كام يا أخوانا؟ 10,000 واحد. عشان ما فيش حد يخوفك يقول لك أمريكا بتعرف تدير حربين في وقت واحد، عشان ما فيش حد يخوفك يقول لك F-16 والمركبة هتيجي تضربك، علشان ما حدش يخوفك ويقول لك العالم كله قد تجمع علينا الآن. اللي يقول لك كده قول له معي الله سبحانه وتعالى. قال موسى عليه السلام لما كان البحر من أمامه وفرعون من ورائه وقال له بنو إسرائيل إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولم نرى ربنا سبحانه وتعالى يخذل مسلما توكل عليه حق التوكل. وفي أكثر من إن واحد سقط في قاع البحر في بطن حوت وبعدين ربنا يخرجه لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي أكثر من إن الطوفان يأتي من السماء ومن الأرض والماء كالجبال وربنا ينجي بضع مؤمنين في سفينة تمشي بأمر الله عز وجل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. من يقول هذا؟ إنما يقول هذا المؤمنون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذنها، لكن لابد من العمل، لابد من الأخذ بالأسباب، لأن التوكل على الله سبحانه وتعالى جزءان: الجزء الأول عمل القلب، والجزء الثاني هو عمل الجوارح، اعقلها وتوكل. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن عند الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يبقى كده خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في تنفيذ هذه الخطة اللي هي خطة حفر الخندق. طيب علشان تحفر الخندق لازم يكون عندك عدة، ولابد أن يكون عندك رجال، وطبعا العدة لابد أن تكون هذه يعني المعدات قوية، لأن الأرض أرض رملية وصحراوية وأرض شديدة وصخرية. وبعدين الرجال الذين سيحفرون لابد أن تكون فيهم قوة. الأمر الثالث أنه لابد أن يكون هناك تموين لهؤلاء الرجال الذين سيحفرون. ما عندناش عدة، ما عندناش أكل، ما عندناش غير الرجالة هتحفروا بس، هو ده اللي عند المسلمين. ومع ذلك هل قالوا يعني نعقد معاهدات مع الكفار؟ هل قالوا نفر ثم نقوم بحرب عصابات؟ لا، لم يقولوا هذا، ولكن بدأ حفر الخندق. وكان الصحابة يحفرون في غداة باردة، وكانوا جوعى وليس لهم عبيد وبهم ما بهم من النصب والجوع. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد الأمر على هذه الشاكلة والصحابة يحفرون، قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء القوم 1500 وال 1400 واحد عمالين يحفرون في الخندق وهم في شدة الجوع وشدة النصب، كل واحد سايب مراته سايب عياله وسايب شغله وجاي يعمل إيه؟ جاي يحارب من أجل الإسلام. فماذا قال الأنصار وماذا قال المهاجرون؟ قالوا نحن الذين بايعوا محمدا، ما سكتوش، اسمع الباقي، على الجهاد ما بقينا لا أبدا. يعني لو عايزنا كل يوم نحفر، عايزنا كل يوم نجوع، عايزنا كل يوم نموت من أجلك، نحن معك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف الكلام، شوف الروعة. فعفين أخواننا الصحابة بيضربوا مثل رائع جدا، يعني كأنهم يقولون أن أنفسهم وأموالهم أو أن نفوسهم وأموالهم وعيالهم وكل ما يملكون هي فداء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كيف كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنا نقدمه على أنفسنا وعلى أموالنا وعلى أولادنا. شوف الكلام، وكان ده تقديم فعلي. وورث التابعون عن الصحابة هذا الأمر، أيوب السختياني يذكر رسول الله فيبكي، الإمام مالك كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب فاغتسل ولبس أحسن الثياب وتوضأ وتعطر. سيدنا عبد الله بن مسعود كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احمر وجهه واصفر واعترته أشياء في وجهه، الناس يعني يقولون ما به، لأنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ليس حب الشخص فحسب، ولا يعيبهم حب الشخص، يعني لو أحبوه لشخصه كان هذا كافيا، لكنهم أحبوه لشخصه وأحبوه لحب الله إياه، لأنه كان مقدما عندهم على كل شيء. الرجل الأنصاري اللي سايب أهله وماله جاي يشتغل في البرد وجاي يشتغل في الساعة، والرجل المهاجر اللي سايب أرضه وبلده وسايب أمواله ومهاجر إلى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان الفارسي حتى نفسه الذي قال الفكرة كان لا يملك إلا ثوبا واحدا ويأكل من عمل يده وليس عنده دار وليس عنده شيء، ومع ذلك وجد بغيته في هذا الدين، لأن الأمم لا تقاس بما عندها من التقدم التقني أو من الآلات أو من العدد، إنما الأمم تقاس بخيريتها. والله تبارك وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تضربون بالدبابات والطائرات، تملكون الأموال وتملكون البنوك والعقارات، لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بس. ولذلك نحن لسنا أذل أمة كما قيل، والله نحن نرفع رؤوسنا بفضل الله أمام كل أمة من الأمم، لأن عندنا القرآن وعندنا الإسلام ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأكفي أن تاريخنا هو التاريخ المشرف، ولكن بقي أن نقدم من أنفسنا المجهود لله عز وجل والدليل لله سبحانه وتعالى على صدق إيماننا وعلى حبنا لهذا الدين. وكما قلت الإسلام باق، قد يموت المسلمون لكن لا يموت الإسلام أبدا. الصحابة يرتجزون بهذا الكلام، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم اللهم فاغفر اللهم للأنصار والمهاجر. الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ عارفين أما يكون واحد فتح محل، فبص ليه أول ما يفتح يفتح القرآن الكريم والحمد لله رب العالمين، بعد شوية يقلب يشغل أغاني، وتبص تلاقي التسجيل شغال على آخر، خاصة إذا كان صاحب مهنة يدوية، الجماعة اللي بيدق ولا الجماعة اللي بينشره ولا الجماعة اللي يقول لك أصلا عايز أسلي نفسي. طب ما تذكر الله سبحانه وتعالى، الصحابة كانوا إذا قالوا حتى شعرا قالوا شعرا راقيا، بص تلاقي واحد يعني بيقول كلام أي كلام في أي كلام، بيقول أي حاجة في أي حاجة، يعني كلام اللسان يعف عن ذكره. طب ليه؟ والتسجيل عالي، وكأن المرضى دول مش موجودين، وكأن الناس اللي عايزة تنام مش موجودة، وكأن الطلبة اللي بتذاكر مش موجودة، وكأن الإحساس غير موجود على الإطلاق. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه، وورد أن إدريس عليه السلام كان أول من خاط الثياب وكان يذكر الله وهو يعمل، فإذا نسي ذكر الله فك ما كان قد خاطه وأعاده مع ذكر الله والتسبيح تارة أخرى. يبقى أنت في ذكر لله سبحانه وتعالى، إنما تبص تلاقي واحد فتح محل نجارة، فتح محل إحدادة، فتح محل أي حاجة، بص انشغل التسجيل على آخره. طب ليه؟ وعشان إيه؟ يعني احترس يا أخي، ده من ذكر الله عز وجل، ومن فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى طرد الشيطان. وإذا طرد الشيطان اتسع الرزق. الصحابة يعانون، لكن بس أنا قبل ما عايز أسأل جماعة في الكنترول، فاضل كم من الوقت على الحلقة؟ كم؟ تلت ساعة. فهنا هنا الصحابة رضوان الله عليهم يعانون، ويمكن أنا هأخر المعاناة دي إلى الحلقة القادمة وأشوف الجزء الثاني من الحلقة. ها في واحد طلع، ده الرجل الثاني في الكنيسة المصرية، طلع هذا الرجل صرح تصريح الأول، قال في هذا التصريح أن المسلمين ضيوف على الأقباط هاهن. والراجل قال كلام صعب جدا، من ضمن الكلام قال أنتوا عايزين تحكموا كنائسنا، إحنا كفاية أن إحنا دفعنا الجزية أيام الفتح العربي. وقال أيضا بعد، إذا أردتم أن تحكموا الكنائس يا إما تقتلوني يا إما تحبسوني يا إما بقى أنا بطلب الاستشهاد. طبعا طلع بعض الناس ورد على هذا الكلام، ويمكن أنا رديت على طرف من هذا الكلام. خلص الكلمتين دول افتكرنا الراجل حافبت شوية ويعني حيكذب هذه التصريحات، ولكن خرج أصوات من الكنيسة تقول مؤكدة هذا الكلام، إن الأقباط هم أصل البلاء. طبعا الكلام ده كله يعني رد عليه من هو أعلم بالتاريخ مني، ولا يمكن أن يكون هناك جنس الآن من الأجناس خالص أو محض، لأن فيه هجرات متتالية، ومصر على مدى التاريخ تعرضت مش لأقل من 59 أو 58 حالة اكتساح. الهكسوس حكمونا بمئات السنوات. كذلك أيضا جاءت شعوب البحر المتوسط اللي منها بعنخي، حتى الملك اللي اسمه أبسماتيك اللي كان واحد، أو أبسماتيك اللي كان واحد ينسب إلى الفراعنة، ده أيضا لم يكن مصريا صرف. الإغريق جاءوا فحكمونا، الرومان، حتى الجماعة النوبيين جموا حكمونا، حتى الفرنسيين جموا حكمونا، الإنجليز حكمونا، والآن المصريون صاروا خليطا من هؤلاء. فلا تستطيع أن تقول أن من يعيشون في مصر كانوا أقباطا بالفعل، كان في بعض الأقباط. ومصر لم تعرف الزيادة السكانية إلا في القرن الرابع الهجري، إنما قبل ذلك كان العدد قليل. وما تقدرش تقول أن لما المسلمون دخلوا إلى مصر كانت الغالبية من الأقباط، أبدا، وإنما كان هناك قوم على غير هذه الملة، والمسلمون لم يجبروا أحدا على اعتناق الإسلام. والدليل على كده أن لسه في أقباط ونصارى موجودين إلى هذه اللحظة في بلاد المسلمين. حتى التصريح ده يعني تصريح إن دل على شيء فإنما يدل على أن الرجل مسعر فتنة ومسعر حرب، ويريد إشعال فتيل الفتنة، ويريد أن يقضي على الوئام الموجود بين المسلمين وبين غير المسلمين. إحنا بندي أموالنا لغير المسلمين عن طيب النفس، بنشتري وبنبيع منهم عن طيب النفس، رغم أننا ممكن أقول أن فلوسي مش هياخدها مني غير مسلم وبس، ولكن هذا لا يكون، لأننا نتعامل بود واحترام مع غير المسلمين وبمحبة التي يزعمها البعض. الراجل طلع بعد كده وطبع خطبته في مؤتمر اسمه مؤتمر تثبيت العقيدة، وتحول هذا المؤتمر إلى مؤتمر تشويه العقيدة الإسلامية. وقال الرجل مما قال، طبعا جاب الخبر، لأنه محبش أقول حاجة كده من دماغي عشان محدش يطلع يقول أنتوا كذابين أو بتفتروا على الناس. الراجل واصل استفزاز المسلمين بتصريحات مثيرة، فقال من ضمن ما قال أن القرآن الكريم فيه الدليل على صلب المسيح ووفاته بحسب اعتقاد المسيحيين، يعني القرآن يقول بالصلب، واستدل بقول الله تبارك وتعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال لماذا لا يقال يا عيسى إني متوفيك، أو لماذا يقال في القرآن يعني يا عيسى إني متوفيك رافعك إلي، فتلك الآية مكتوبة في كتبهم. ثم جاء بقول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم جاء الرجل بقول الإمام الرازي، أو بقول للإمام الرازي اللي هو الفخر الرازي اللي هو أبو بكر الرازي المتوفى سنة 606 هجرية، وقال إن الإمام الرازي قال بصلب المسيح، تمام، وإنه يعني من الإهانة لله عز وجل أن يجعل شخصا شبيها يصلب بدلا منه، لأنه معتقد أن المسيح هو الله، ولا حاشا لله سبحانه وتعالى أن يقول الله تبارك وتعالى هذا الكلام. طبعا الراجل بعد كده قال أنا حرطلي تفسير أحد سفراء مصر ان يعني الصلب موجود في القرآن، وانا مش عارف الجماعة السفراء اللي هم بيتدربهم ازاي يمسكوا كأس الخمر هيصبحوا مفسرين للقرآن. تعال بس نقول الاول كم حاجة كده. ده الراجل كمان قال حاجة بس عشان ما ننساش، قال ان القرآن من عند الله ما عندنا الشك، بس في بعض الآيات نزلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الراجل كتر خيره يدلنا على ديننا ويعلمنا ديننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت راجل بتتكلم في تثبيت العقيدة بتاعتك، حد قال لك ما تثبتش العقيدة؟ روح ثبت عقيدتك يا سيدي، أنت عقيدتك وبتؤمن بها، لكم دينكم ولي دين، وأولو الأمر فتحوا المجال لك حتى تتكلم في دينك. لماذا إذن الهجوم على القرآن الكريم؟ نرد الأول، من أين أتى بهذه الشبهة اللي هي شبهة نزول بعض آيات القرآن على السيدة فاطمة أو على المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو طبعا ما قالش القرآن نزل على مين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وساب الموضوع مفتوح. لكن أقول لك أنت أتيت بهذا الكلام من كتب الشيعة، سواء كان الكافي للكليني أو بحار الأنوار أو الانتصار، وهم يقولون أن هناك مصحف لفاطمة الزهراء، وهذا المصحف أملاه جبريل الأمين على سيدة نساء العالمين بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك تسكينا لها على حزنها لفقد أبيها. الرواية بتقول نعم اتصال. طيب استقبل الاتصال واشوف الرواية بعد كده. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته، ازيك يا اختي؟
ام جلال من ليبيا.
يا مرحبا، اهلا بك.
نعم. اهلا بك، اسمك في حالك؟
تفضلي.
انتم طيبين؟
حضرتك طيبة، تقبل الله منا ومنك.
والله يا فضيلة الشيخ، انا متأثرة من الشيعة اللي ترددوا على أمة المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، والله نبكي لي نفسي في حياتي إني الموقف اللي تتوصف به السيدة عائشة، أطهر 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 نساء البشر، أطهر نساء عالم في الدنيا والآخرة. بس بنقول ونستوند الحديث زي عن تحريف القرآن، يحرفوا في القرآن هذا المشركون، هذا الجهال، هذا المشركين، هذا هم عدو الله وعدو الإسلام، يحرفوا في القرآن. وفضيلة الشيخ، عفوا الشيعة، أنا كنت في العمرة توا في شهر رمضان، كنت في العمرة وكانوا بحجاي أخوات من الشيعة، وحتى الصلاة متاعهم الصلاة من زي صلاتنا، هو حتى بعد صلاة العصر يصلوا، بعد صلاة العصر ما في صلاة، هم يصلوا للمغرب ونشوفهم احنا كده مدلهم في الفطور ونقولهم افطروا ويوزوا قبل الإمام. يا فضيلة الشيخ، أنا بروح اتفاجأت بيها، أنا لقيتهم في مكة في جنة الله غادي واتفاجأت بيهم. بس احنا نقولوا احنا ديننا دين الإسلام دين واحد، لا إله الله محمد رسول الله، ويعني احنا دين الإسلام دين واحد. إن هذا اللي يتحرك في القرآن هذا برأي، هذه عمل صهيونية وعمل اليهود، هذا عمل رأوا والله بس يبوا الإسلام يتلاحوا في بعضهم، رأوا شوفوا اليهود شن يديروا توا، شوفوا شن يعملوا. لا رجاء يعني رجاء على أخوتنا على فضلة الشيوخ وعلى أبنائي وعلى أبناء المسلمين، رأوا يا عالم انتبهوا، رأوا هذه فتنة أسد فتنة، لأن هم شن توا شن يعني سامحني حتى الحديث، يعني أول شوفوا اليهود شن يخدموا الأمريكان ومصرائيل والكفار، شوفوهم شن يديروا للإسلام توا، شن يخططوا للإسلام، خلونا في الفتن، خلونا في الكلام، خلونا السيدة عائشة أطهر، ما فيش حد من يتكلم عن السيدة عائشة يعني اللي متمرة من سبع سماوات. سامحني فضيلة الشيخ يا ابني، أنا اتكلمت بحماس يعني على خاطر السيدة عائشة ورضي الله عنه وبكر الصديق رضي الله عنه وعلى الإسلام. أنا فيت على الإسلام، فيت على الإسلام، وين المسلمين وين المسلمين؟ أفرح الإسلام، الإسلام غنيين على الكفار وعلى هذه كلها فتنة يا فضيلة الشيخ، والله فتنة.
أنا لسه أكمل، أنا سأكمل الكلام.
سامحني يا ولدي.
لا ما يمكنش،
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
الله يكرمك. طبعا هي الناس كلها متحمسة لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عرضها عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد من الناس أن يسكت، ما يكونش واحد ابن متعة جاي الآن ويتكلم في السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ده سبحان الله العلي القدير، هم يقولون ليس منا من لم يتمتع، فلازم يكون تمتع. فشوف بقى عنده أولاد متعة ولا هو ابن متعة أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكمل ماذا قال الشيعة. قالوا إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وسلم دخل علي على فاطمة عليه السلام، ودخل على فاطمة من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل الله إليها ملكا، الله أكبر، يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين علي، فقال إذا أحسست بذلك، يعني في ملك من الملائكة، وسمعت الصوت قول لي، فأعلمته بذلك. فجعل أمير المؤمنين رضي الله عنه يكتب كل ما يسمع. يعني السيدة فاطمة شايفة الملك وبيكلمها، وسيدنا علي بيكتب. يعني سيدنا علي بقى كده تحول من مجرد واحد كان المفروض الرسالة بتنزل عليه إلى كاتب للوحي، يكتب كل ما سمع، حتى أثبت من ذلك مصحفا. أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون. طبعا هذا الكلام مش مستل من ألف ليلة وليلة، ولا شهرزاد قالته لشهريار، إنما هو في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 240، في بحار الأنوار جزء 26 على صفحة 44، في بصائر الدرجات صفحة 43. وقال الكليني في الكافي الجزء الأول 184: وإن عندنا لمصحف فاطمة والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. طبعا قاله في كتاب الحجة، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر اللي هو علم الجفر عندهم، والجامعة ومصحف فاطمة. فيعني الكلام انت جبته من عند الشيعة يا سيادة القمص ويا حضرة البيشوي، اتيت بهذا الكلام من عند الشيعة، واحنا عارفين ان الشيعة هم خط الامداد والتمويل الاول لك ولغيرك، لانك لا تستطيع فهم الاسلام اصلا، ولا تستطيع ابدا ان تفهم اللغة العربية تماما. ده يعني هقول لك على شوية مفاجآت في السكة كده انت عملتها. انت جئت بالشبهة منين؟ من عند الشيعة، خلاص هذا أمر واضح، لأنك لا تجرؤ في الأصل على أن تقول بهذا الكلام إلا إن كان عندك سند له. نحن نرد برد ابن حزم ونتمسك به. ابن حزم قال أن الشيعة ليسوا من الإسلام في شيء. ما هو لما واحد يكذب الأصل عندي اللي هو القرآن الكريم، يبقى هذا ليس من الإسلام في شيء. هو ياسر الرافضة ده حيعد من المسلمين، بعدما قال ياسر الذي طفح بهذه السباب وهذه الشتائم، هل يمكن أن يكون من المسلمين ولو طرفة عين؟ الشيعة كلهم على هذه الشاكلة. أنا مش عايز أجدد الموضوع لأن رديت كثيرا عليه، سواء كان في الخطب أو سواء كان هنا في ثلاث مرات رددت على هذا الخبيث. والحقيقة أن الشبه التي يقولها كالزجاج، ولكن ولتستبين سبيل المجرمين. والقرآن نص ثابت، القرآن يا أخوانا نقل لنا بالتواتر. لماذا الآن الحرب شاملة؟ يعني في أمريكا قالوا نريد حرق المصحف، وصاحبنا الآن يقول إن القرآن يدل على صلب المسيح. كيف هذا؟ ويستدل بآيات من القرآن الكريم. بيقرأ القرآن من إيه؟ من الشمال اليمين. يا سادة الخواجة، ها؟ يلي أنت لا تريد أن تكون عربيا وأنت قبطي أصل البلد، أنا أقول لك بقى خواجة خلاص. الآن أنت تقرأ القرآن من الشمال اليمين ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذه واحد. اثنين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. خلاص. ثلاثة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل حاجة انتهت. والقرآن بهذه الشاكلة عندنا متواتر. أقول لك يعني متواتر بس بعد الاتصال ده. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
عليك السلام وبركاته. تفضل يا أخي الكريم.
ألو.
أيوة يا أخي معاك، تفضل. تفضل يا حبيبي
الشيخ.
نعم تفضل، معك على الهواء.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
مساك الله بخير الشيخ.
الله يبارك فيك، تفضل يا اخي.
هو تعلق بالنسبه للمؤتمر اللي هو موضوع ياسر الخبيث هذا.
نعم.
هذه دراسه معمقه من سنوات كثيره جدا، يعني اكثر من بعد 10 سنوات تقريبا. ولكن هم اخذين التوقيه اللي هو ادعاهم بحب البيت وانه حب البيت وكذا. وإنما هذه خطة مجوسية خبيثة سياسية فقط لا دينية.
نعم.
للاستيلاء لقصد إنشاء دولة مجوسية كبرى خبيثة. وهذه أعتقد ما تخفى على أي أحد.
نعم نعم.
معي الشيخ؟
نعم يا أخي أسمعك.
فقصدهم وقصد ليس به أبدا، الله الكذابين ليس به أبدا، وإنما هي تقية فقط بالركوب على هذه المركبة للوصول إلى أحدك الدين وطنسه.
نعم نعم.
والضحكة للدقوة.
نعم.
هناك من العوام المساكين الذي لا يقولون تكفر الشيعة، ما في فرق بيننا بينهم. لا يبقى فرق بيننا بينهم. أصلهم مو شيعة. هذا خلق بيكون شيعة غلطان. أصلهم شيعة هم. هم رافضة.
هم رافضة.
أو صفوية لا صح صفوية.
نعم.
المرأة الصافي دران الخبيث هذا هو يصفون في سائر الدراسة الدرية إلى الدول العربية والإسلامية حتى يتكون اسمه الدين. هذا ما نقصد منه. بعد ولا
جزاك
الله خير. فلا بد على عامة المسلمين وأقصد ذلك عامة الشيعة ظاهر من سكت الذي لا أعلم منافر أنها الحقيقة وعامة السنة يتبه لهذا الوضع ونحتفظ لدينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام، جزاك الله خيرا. طيب بس أرجع بسرعة، القرآن نقل لنا بالتواتر، التواتر ده أن الجمع ينقل عن الجمع بنفس الصيغة بنفس الشكل، وهذا يدل على العلم اليقيني، وقد نقل إلينا القرآن بهذه الشاكلة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه أذنا من فم من جبريل عليه السلام، وسمعه الصحابة فما لأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوه إلينا على هذه الكيفية وبهذه الشاكلة وبهذه الآيات. ولذلك ياسر وغيره بيسبون في الصحابة لأنهم أصحاب الأسانيد، وهم نقلة الشرع عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أقول له اللي هو سيادة الخواجة اللي بيتكلم عن القرآن وبيقول أن القرآن فيه تحريف وأنه يقول بالصل، القرآن لم يجمع في عهد عثمان بن عفان. نعم، القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع مرة ثانية مؤلفا، مش مؤلف يعني واحد ألفه، لا يعني بنفس الترتيب الأخير الذي عارض به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وعمر. ثم أخذ هذا المصحف إلى السيدة حفصة بنت عمر. ليه حفصة بنت عمر؟ اللي بيسبها الشيعة الآن، ما هو لو السيدة حفصة وحشة كده زي الشيعة ما يقولون، يبقى إذن السيدة حفصة كان عندها المصحف، يبقى المصحف ده خاطئ. لا، هي كان عند السيدة حفصة لأنها التي كانت تقرأ وتكتب من أمهات المؤمنين. لما بدأ الاختلاف يحصل في اللكنة بعد دخول الأعاجم، وقال حذيفة لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى على كتبها، نسخ مصحف أبي بكر، نسخ مش جمع، نسخ يعني بقى ياخذ المصحف وينسخ منه، ونسخ منه 7 نسخ وأرسل بها إلى الأمصار، يعني إلى البلاد الكبيرة، يعني مصر، أرسل بها أيضا إلى الشام، أرسل بها إلى بلاد شمال إفريقيا، أرسل بها إلى مكة، على أساس أن تجتمع الأمة على المصحف العثماني. بالقصة ما قدش قصة يعني جمع قرآن من جديد، القرآن كان مجموعا، وإلا الناس كانوا يصلون بأهوائهم؟ لا، ما كانوا يصلون بأهوائهم أبدا. وحتى المصحف لو لم يكن محفوظا في السطور فإنه كان محفوظا في الصدور، لأن هذه الأمة أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فكانت تحفظ، وحاسة الحفظ عندها كانت حاسة شديد. إذا القرآن منقول إلينا بالتواتر، وإذا كنت عايز تتكلم عن التحريف أنت اللي عندك تحريف، روح شوف بداية الأناجيل، كل واحد يكتب وهذا المعتقد الذي أعتقده أصح من غيري، لأدل لك زي ما في إنجيل لوقا صفحة 1 كده في الصفحة الأولى، أنا مش مطلع كثيرا على هذه الأمور لكن عندي هذه الصفحة مصورة عندي، تمام؟ كذلك روح قارن ما بين الأناجيل وبعضها البعض، مش هتلاقي ولا نسخة بتوافق التاني، عاملين كده زي واحد رجليه الاتنين يمين أو إيديه الاتنين يمين، كل واحد رايح في ناحية. أستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كيف حالك؟
الله يعزك، تفضل يا أخي كريم.
الله يكرمك. بخصوص معك الأخ حسن من مصر، أخوك حسن من مصر.
أهلا وسهلا أستاذ حسن.
أهلا بك. بخصوص ياسر خبيث على قناة فضائية، من يومين كده اتصل أخ من السعودية.
نعم.
قال إن هو كان جاره في الكويت يعني وهو صغير ياسر. فقال إن أمه كانت تستأجر واحد باكستاني كان يوجرها بالساعة، والله قسما بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وهو يعرفه والله معرفة شخصية يعني.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فهذه معلومة أردت أنا يعني أوضحها.
جزاك الله خير.
يعني هو يشوف نفسه الأول وبعدين يتكلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
الله يكرم، جزاك الله خير. وطبعا المفروض يسمى عبد الله بن أبي بن سلول، المفروض كلمة ياسر الحبيب دي تتشال ويسمى عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه فعلا سلولي على هذا النهج. عبد الله بن أبي بن سلول مات لكن النفاق لم يمت، وإن صدق هذا فالحمد لله رب العالمين. فهنا إذا القرآن جاء بالأسانيد، وهم متغاظين ليه مننا؟ أقول لك متغاظين ليه، إحنا عندنا حدثنا فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما عندوش إسناد، ما يروح يشوف التوراة اللي هو العهد القديم اللي بيدين فيه لله عز وجل بالأباطيل، يروح يشوف نشيد الإنشاد ويشوف الكلام اللي فيه. والله أنا ممكن أقعد في أتخن حتة وعلى الملأ وأقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، إنما أروح وأقول مش عارف منطقة إيه وراء إيه وكلام يعف اللسان عن ذكره؟ مستحيل. ولن تجد سندا إلى عيسى عليه السلام، ولن تجد سندا إلى موسى عليه السلام. يعني ينفع لما يقولوا التوراة هي التي نزلت على موسى، وبعدين يقول ومات موسى بأرض مؤاب ودفن هناك بحيث لا يعلم قبره أحد إلا الرب؟ طب إزاي موسى كتب ولا أملى التوراة؟ كتبه وهو بيموت؟
ولا بعد ما حصلت الرجعة التي يقول بها اليهود؟ ولما يجي الراجل يمسك الإنجيل، لحسن هم بيقولوا الإنجيل مذكور عندكم، وربنا بيقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، طب هات لنا الأحكام اللي عندك في الإنجيل، وأتحداك إنك تخرج أو تخرج حكم من الأحكام في الإنجيل، أتحداك وأتحدى أي حد أن يخرج حكما من الأحكام في الإنجيل، لأن ده مستحيل، لأنها عبارة عن أقصيص عن المسيح، أو واحد شاف رؤية زي رؤية يوحنا، الرؤية الطويلة دي الواحد قاعد يحلم مش عارف ساعتين ثلاثة كده ولا يومين ثلاثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل يا أخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أخي تفضل.
والله يا شيخ أنا عايز أقول حاجة عن الصناديق، دول مجموعة عصابات.
نعم.
كلهم عصابات، وربنا ينتقم منهم، وربنا يبقى الظالمين بالظالمين وخذ بينهم سالمين.
امين يا رب العالمين.
اتمنى من الله ان احنا ندافع عن امنا ام المسلمين
ان شاء الله،
مش بالكلام ولا باي حاجه، لازم يكون في افعال ويكون ترابط، في ترابط ما بيننا
ان شاء الله،
ويكون على الحق كده مع بعضينا مع بعضينا ونتقي الناس. ده اللي نقدر نقوله، وربنا ينتقم منه. هذا الحزين على راي حضرتك انك انت قلت ان هو فعلا ابن متعه، هو فعلا ابن متعه، جميعهم اولاد متعه.
الله يتقون الله.
الله
مستعان. جزاك الله خيرا.
لا أقدر أقول يعني، أنا لا أقدر أقول حضرتك يعني.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. طيب هو دلوقتي الراجل خواجة سكرتير المجمع المقدس استدل بالإمام الرازي. الراجل ده شتمنا شتيمة كطلبة علم وكعلماء، وشتم كل علماء المسلمين إن إحنا كنا مغفلين ومش عارفين إن الرازي يقول بصلب المسيح، لحد الراجل ده علامة العصر وفهامة الزمان ما طلع وقال إن الإمام الرازي يقول بالصلب. ده اتهام يحاسب عليه، واتهام أرجو أن يكون اتهاما قانوني. ده بتتهمنا بأن احنا مغفلين ونحن مش فاهمين ديننا، وأن عندنا واحد من الأئمة نستشهد به، الإمام أبو بكر الرازي الفخر الرازي، متوفى 606 في أرقام ما تتنسيش، الغزالي 505، سنة 465 هتلاقي مات فيها ناس كتير، هتلاقي فيها الجويني، هتلاقي فيها القشيري، هتلاقي فيها الهجويري. سنة 606 الرازي توفي، عمل حاجة اسمها مفاتح الغيب اللي هو التفسير الكبير. هذا التفسير قال عنه السيوطي فيه كل شيء إلا التفسير، لأن الرازي كان رجلا موسوعيا، عنده علم من أهل الكتاب وعنده علم من اللغة، حتى كان عنده علم في الطب وعنده علم في الهندسة. فتجد مثلا إذا قال الحمد لله رب العالمين قال فما الفرق بين الحمد والمدح والشكر والثناء، ونسي خالص الحمد لله رب العالمين. ده مش عيب فيه، لكن أنا بقول لك أنه كان موسوعيا، وممن بسطوا هذا التفسير ونقلوه للعوام كان الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله. شيء يذكر ان الجماعة الاقباط الان اللي هم بيحاربوا الاسلام، لان مش كلهم بيحاربوا الاسلام، فيهم عقلاء، كانوا بيقتطعوا بعض الاجزاء للشيخ الشعراوي ويركبوها على بعض ويدوها لبعض من يحاولون تشكيكه في الاسلام، وقد وقعت على عدة تسجيلات لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله. ولذلك اي تسجيل على اليوتيوب او اي تسجيل على النت حاول تراجعه دايما مع الحلقة الاصلية. طيب دلوقتي ما هقول لك بس سريعا، الامام الرازي لم يقل بصلب المسيح. شوف ادي اللي حصل، الامام الرازي بيقول واعلم انه تعالى لما حكى عن اليهود انهم زعموا انهم قتلوا عيسى عليه السلام، فالله تعالى كذبهم في هذه الدعوة وقال وما قتلوه وما صلبوه. الامام الرازي كان عامل كتابه بطريقة السؤال والجواب، فجاب 6 شبهات يقول يقولون كذا، 2 كذا، جاب 6 أسئلة يسأل السؤال ويجاوب عليه. أصحابنا راحوا جابوا الأسئلة وبتروا الكلام الأولاني وسابوا الكلام الثاني اللي هم بيسموه إيه؟ اقتطاع النص من سياقه، لأن احنا عندنا حاجة اسمها سباق ولحاق، يعني ما يسبق وما يلحق، والاثنين يربط بينهم السياق، لأن ممكن أقول هذا رجل واقصد أن أنا أشتمه أسخر منه، إنما كان عامل إيه؟ كان طلع عيل في حاجة، يبقى ده السياق، العبارة جاية كده في السياق السخري، فالسابق واللاحق ثم أيضا السياق يربط، لكن هو ما عنده هذا. في نهاية الكلام ماذا قال الإمام الرازي؟ قال عليه رحمة الله، قال وبالجملة فالأسئلة التي ذكروها أمور في كل ما أخبر تتطرق الاحتمالات إليها من بعض الوجوه، ولما ثبت بالمعجز القاطع صدق محمد عنه يعني صلى الله عليه وسلم امتنع صيرورة هذه الأسئلة المحتملة معارضة للنص القاطع. يعني الراجل بيقول كل 6 أسئلة اللي انت نيافة الأنبة خدتهم وقلت انه بيدل على صلب المسيح الراجل بيقول لك غير محتملة بالمرة، يعني أنا رديت عليك، عيب عليك يا رجل، يلي المفروض تتسم بالصدق، يلي المفروض تتسم بالأمانة، يلي بتعلم الناس أن يكونوا على الحق، عيب عليك أنك تقتطع النص من سياقه وأنك تتهم عالم من علماء المسلمين بأنه كفر بالله عز وجل. التوقيت ده بالذات ليه؟ خلوا بالكم التوقيت ده حصل فيه أكتر من حاجة. الشيعي الكلب الرافضي المهين المأفون الخبيث يسب أم المؤمنين عائشة. اثنين، الكنيسة الآن تسب القرآن، لأن ده راجل مش مجرد باحث عادي، ده راجل الرجل الثاني في الكنيسة، سكرتير المجمع المجمع المقدس. ثلاثة، حرق المصاحف في أمريكا. أربعة، اللي بيحصل الآن خروج من مأزق الأخت كاميليا شحاتة التي أسلمت. الملف ده لم يغلق، ده خروج من مأزق الأخت كاميليا شحاتة، إنه بيحاول إن ياخدنا لناحية تانية أو لجنب تاني، لكن هذا معناه فتح جبهات كثيرة على القوم. ثالثا ورابعا وخامسا وعاشرا، الذي يضايق هؤلاء جميعا هو انتشار الإسلام. هرجع بس أفكر نيافة الإنبا، 400 حالة أسلمت في الأزهر، والإسلام بيزيد بنسبة 40% في أوروبا. هذا هو الذي يضايقكم، ونحن نعلم هذا جيدا. موتوا بغيظكم. أنا مش هقولك تبرأ من هذه الاتهامات، لأنك لن تتبرأ من هذا أبدا، أبدا لن تتبرأ منها، وأنا أعلم تماما ما تريده، والناس يعلمون ما تريده أنت، يعلمون أنك تريد الزعم، ولكن ليس على حساب الإسلام، وليس على حساب القرآن، وليس على حساب علماء الإسلام، كما فعل الخبيث الذي يريد أن يشتهر على جثة أم المؤمنين على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. نحن الآن نرد بالحسنى، ولا نزال نرد بالحسنى، لأن الله عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أعتقد أن الرد إن شاء الله رب العالمين يكون كافيا عند هذا الحد. كل واحد يلزم غرزه ويعلم أن الله عز وجل قال لكم دينكم ولي دين. أرفع أكف الضراعة في هذا الجزء من الليل، ولعله أن يكون وقت إجابة. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا رب العالمين، يا قادر يا عزيز، اللهم يا رب العالمين، يا جبار يا منتقم، يا من لا يعجزك أحد في الأرض هربا. عليك بمن سب أم المؤمنين عائشة، عليك بمن سب أم المؤمنين عائشة، اللهم اقطع لسانه، اللهم شل أركانه، اللهم أخرس لسانه، اللهم اقطع بنانه، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية، اللهم إنه على الباطل فأرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم عليك بمن حارب الإسلام وأعان عليه ولو بشطر كلمة، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين. اللهم يا رب العالمين، وغلقت دوننا الأبواب، وليس لنا باب إلا بابك يا أرحم الراحمين، فأجرنا من شر عبادك يا رب العالمين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
حبيبنا رسول الله، أتاه جبريل من عند الله بكتاب فضله أعلاه الله، فبحب المختار يرعاك الله، في هدي المختار آيات وروائع صحب أبرار، وفتوحات وبطولات ومعارك تحيي الأبطال، وهدايات ربانية ونفحات قدسية.